يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتلقوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتلقى في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم وتلقى في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتلقوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا، حيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
الحلقة الماضية شرعنا في قراءة كتاب النكاح أو في بعض في أوله،
طيب،
ولم يتسنى التعليق على يعني مسائله، لعلنا نقرأ يا شيخ.
تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ العباد والبلاد، وأن يحفظ الولاية والجماعة، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، وأن يدفع عنا تسلط المتسلطين وعدوان الظالمين، وأن يجعلنا وإياكم في خير حال يا رب العالمين. كنا في الدرس الماضي استهللنا ما يتعلق بأول الكلام على كتاب النكاح، وربما لم ندرك أن نذكر فيه شيئا مما يتعلق بالولوج في مسائله، لكن أظن أنها كانت إشارة عابرة وإلى مقدمات تتعلق بهذا الكتاب. وأظن أن كثيرا من الطلاب ربما تحركت نفوسهم، لأننا انتهينا من كتاب وباب فيه بعض الوعورة والصعوبة، ثم عقبه باب تلحق النفوس فيه أنس وتقرب منه القلوب وتهواه يعني النفوس. لكن مع ذلك يجب أن نستحضر أن دراسة مثل كتاب النكاح وما يتعلق بالعشرة الزوجية ونحوها أحيانا تدرس على أنها هوى يهواه الإنسان، وهذا لا يفيد الإنسان شيئا عند الله جل وعلا. وإما أن يدرسها الطالب على أنها من العلم والكتاب والسنة والفقه فيهما، ومما يحتاج إليه المرء، ومما يطلب بها رضا الله جل وعلا، فإن النية في هذا تكون أعظم، من جهة أولا أنها نية لطلب العلم، وأيضا أنها مما يتعلق به الإنسان في خاصته، فيكون أوجب عليه تعلمه وإدراكه. هذا من جهة الأصل. الحقيقة لو نحونا منح الكلام على النكاح من النواحي الاجتماعية وغيرها لربما طال بنا الحديث، والحديث في ذلك مهم جدا، وذلك لما ذكرناه من انحرافات كثيرة فيما يتعلق بالنكاح، ومن تشويهات عظيمة أدركت هذا الباب فأفسدت على الناس بيوتها، أفسدت على الناس ما يتعلق بأنسها بأزواجها، شوهت المقصود بالنكاح المقصود الأعظم منه، ولأجل ذلك كانت الطلاق كثير، ووقعت الفرقة والنزاع بين الأزواج من أول الأيام. حصل أن كان النكاح عند كثير من الناس إنما هو مظاهر وأشياء قشور لا حقائق لها، صار الزوجان يتنازعان ويتحاقان، كل يقول حقي حقي، والأولى بالأزواج أن يتواضعان، وكل يحمل عن صاحبه، وكل يحتسب الأجر في زوجه، ولا يكون الأمر بينهما على المشاحة والمطالبة وشح النفوس والمنازع. لكن كما قلت ربما نجعل لذلك وقتا، سواء كان في ميدان البناء العلمي أو كان ذلك من الأنشطة التي تكون يعني مكملة لهذا البناء ولهذا المنهاج ولهذا الطريق العظيم، وهو أولى من أن نقتطع ما نحن فيه من دراسة الأحكام الفقهية. إذا أردنا أن نتكلم على النكاح من جهة اللغة، فالنكاح في الأصل هو بمعنى الضم، ومنه يقال تناكحت الأشجار إذا انضمت أغصان بعضها إلى بعض، وهذا فيه معنى أو فيه قرب من المعنى الاصطلاحي، وذلك أن الزوجان يتضامان إلى بعض، ولذلك كان في الاصطلاح أنه عقد الزوجية الصحيح بلفظ إنكاح وتزويج، أو ما يكون من ترجمتها إن احتاجوا إلى الترجمة، لأنه لا يلجأ إلى الترجمة إلا عند الحاجة إلى ذلك. وبالمناسبة فإن أول الكلام على كتاب النكاح عند كثير من الفقهاء كفقهاء الحنابلة وغيرهم يذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ويفيضون فيها، وذلك لأنه لما كان من خصائصه أنه تزوج أكثر من 4 نساء، وكان ذلك شيئا لا يشركه أحد من أمته صلوات ربي وسلامه عليه، فإن الفقهاء ذكروا هذه المسألة ثم أعقبوها بما يماثلها من الأشياء التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. والدخول في هذا الميدان من التعرض لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن ما يكون به أنس النفوس واقتداؤها وصلاحها، وأيضا تطيب بذلك الحياة، ويتغير للإنسان نظره في أمور دنياه، ويعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم في تقلله من الدنيا، في طيب خلقه، في حسن معاشرته لأهله، في أدائه لحق ربه، في تنوع حياته ما بين عزم وجد، وما بين عمل ودعوة، وما بين عبادة وذكر، وما بين أنس ومزاح مع زوجة أو ولد، وما بين إعطاء خادم أو غيره حقه، وذلك باب عظيم. ومن أحسن ما يكون في هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، فإنه يعني أتى إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هديه في البكاء، هديه في الضحك، هديه مع أهله، وأفاض في ذلك في أبواب نفيسة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة. ما حكم النكاح؟ النكاح عند أهل العلم أنه من حيث الأصل أنه سنة ومرغب فيه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود الذي ذكره المؤلف هنا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. والباءة المقصود بها يعني القدرة على النكاح، سواء كان في ذلك ما يتعلق بالقدرة على تبعاته، وأيضا ما يستوجبه النكاح من إعطاء الزوجة حقها وما يتعلق بذلك، يعني في المعاشرة والمجامعة. هذا من حيث الأصل، لكن هل هو في كل الأحوال على هذا النحو أو يختلف حكمه؟ ذكر بعض أهل العلم أنه ربما تحتم ووجب، وحتى قالوا بأنه يقدم على الحج إذا خاف الإنسان على نفسه الوقوع في الحرام، ولذلك نقول من أنه واجب على من خاف الوقوع في الحرام. لماذا؟ لأنه لا يتأتى للإنسان الامتناع من الحرام إلا به، فلما كان الامتناع عن الحرام واجب فإنما لا يتم الواجب به فهو واجب، ويجب على الإنسان أن يحفظ نفسه وأن يحفظ دينه، فإنه ما تلطخ الإنسان بشيء أعظم من الوقوع في الحرام والدخول في الفواحش وولوج بابها وكسر جلبابها والتعري من باب العفاف والنزاهة وما يكون في حال المرء مما يجب عليه من البعد عن تلك المسالك المشينة. فعند ذلك نقول من أنه واجب. وقول المؤلف رحمه الله تعالى أفضل من التخلي لنفل العبادة، هذا في بالنسبة لحال المستحبة. وذلك أن بعض أهل العلم يقول هل الأولى لمن لا يخاف الزنا أن يتخلص من النكاح ليكون أكثر إقبالا على العبادة وأفرغ من الانشغال بزوجة وبولد وبتوابع ذلك من نفقة وغيرها، أم أن النكاح أفضل؟ هنا الحقيقة أن بعض الناس أصلا لا يعرف ما تبعات النكاح، وإلا فإن السلف يقولون من تزوج فقد ركب البحر، يعني ينشغل، الذي ركب البحر حتى لو استقرت به السفينة فباله مشغول، ومن ولد له فقد غرق، يعني ما عاد يستطيع لأنه شغل بأشياء كثيرة. ومع ذلك فإنه أفضل من التخلي من لنوافل العبادة. ما الدليل على ذلك؟ أن ذلك الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أقوم فلا أنام، والثاني قال أصوم فلا أفطر، والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني للتفرغ للعبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أقوم وأنام وأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ونهى عن التبتل في حديث عثمان بن مضعون، وهذا ظاهر في هذا الأمر، والتبتل يعني ترك النكاح. ولأجل هذا جاء في الحديث عند أبي داود بمعنى حديث عثمان لا صرورة في الإسلام، والصرورة هي ترك النكاح في تفسير جماعة من أهل العلم. ولذلك جاء عن الصحابة الترغيب في ذلك، جاء عن عبد الله بن مسعود قال لو لم يبقى من أجلي إلا 10 أيام وأجد فيه طول المرأة لتزوج خشية الفتنة وخشية أن ألقى الله عزبا، أو كما جاء عنه رضي الله تعالى عن ابن عباس قال تزوجوا النساء فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. والإمام أحمد يقول ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء. لماذا نقول مثل هذا الكلام؟ ولماذا أيضا ندخل هذا المدخل مع أنه يعني ربما نكتفي بالإيجاز كعادتنا؟ لأولا كثرة ما جرى من الفتن في هذا الزمان وما يتعرض له الناس من أنواع البلاء، يبدأ الإنسان من هاتفه وينتهي في كل ميادين حياته، إن ذهب إلى عمل أو كان في طريق، وضعفت ديانة الناس وكثرت إظهار المفاتن والتعرض لها وتنافست في ذلك الشاشات إلى غير ذلك. نعم، وحصل للناس من هذا من الفتنة والبلاء ما هو شق عظيم. ثم أيضا صد الناس عن ذلك بالحرص على المستقبل أو غيره أو نحو ذلك. والحقيقة أن بعض أهل العلم قالوا حتى لمن كان لا يجد النفقة فإن الأولى له النكاح ما دام يستطيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على خاتم من حديد، والذي لا يجد إلا خاتم من حديد فإنه لا يجد النفقة. لا يجد النفقة. ولذلك قال الإمام أحمد أيضا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يجد طعاما ويوما لا يجد طعاما، فدل على أن عدم وجدان النفقة ليس بمانع من النكاح ما دام أن الإنسان يجد أصله. وكل من دخل باب النكاح فإن الله جل وعلا يعينه وييسر له ويفتح له من الخيرات، وليس بلازم ذلك أن يكون غنيا ثريا كما يفهم بعض الناس، لكن حسبك أن يعان بما تمشي به حياته وبما تدفع عنه الشرور التي تفسد عليه دينه وقد توبطه. والملحوظ أن من تزوج فهو أكثر استقرارا وأحسن حالا وأهنأ حياة ممن لم يتزوج، وربما كان الغير المتزوج أشح في يده وأقل في ما في كسبه ولم يستفد مما يحصله شيئا. فإذا هو أفضل من التخلي من نوافل العبادة. تبقى مسألة واحدة وهي من لا شهوة له، مثل العنين أو كبير السن أو نحوه، فإن بعض أهل العلم يقول يباح له النكاح والتخلي أو عدم النكاح أولى له إذا كان يعني تقوم حياته ولا يحتاج إلى النكاح، لئلا يشغل ذمته بتبعات النفقة وما يتبع ذلك من لوازم، وأيضا لما يكون من التفرغ للعبادة والإقبال على الله جل وعلا. أظن أننا من الأهمية بمكان قبل أن ندخل في أحكام الخطبة، الفقهاء ذكروا مسائل مهمة تتعلق في طلب فيما يطلب في الزوجة من كونها حسيبة يعني طيبة الأصل، فإن ذلك أنجب لولدها وأطيب لمعدنها وأمنع من حصول البلاء عند الاختلاف أو المشاقة والنزاع أو الاختلاف على الأولاد لو حصل الطلاق وما يتبع ذلك من حسن المعاملة، إن كان في الحب والمقاربة أو كان في البغض والمباعدة، فإنها لا تختلف من أن تكون في الحالين على نحو يوافق الشرع ويحصل به الخير ويمتنع به الشر عن الأولاد والبيت الزوجية، وربما كشفت أسرار ممن لا حسب لها، وربما أظهرت عيوب ويتبع ذلك أشياء كثيرة. أيضا يستحب أن تكون جميلة، والجميلة هنا يعني شيء نسبي ولا ينبغي أن يبالغ في ذلك، كونها جميلة فهي أعف للإنسان، لكن لا يظن أن كل واحد لا بد أن يتزوج أحسن النساء أو من يسميه بعبارة العصر ملكة جمال، فإن هذا مما الحقيقة تداعى إليه الإعلام لأنه مادي في نظرته. أما حياة الزوجية فليس المقصود النكاح، إنما هي صورة وبروات وشكل ينظر إليه، وإنما هي حياة ومعاشرة وأخلاق، ويعني تمر بهم الضوائق وتنزل بهم العظائم ويمرض وتتقم هي، ويحصل بينهما من أمور الإيثار والإحسان والتكامل شيء عظيم. فعلى كل حال الجمال هو جمال في وجهها وفي ظاهرها، وجمال أيضا حقيقة في باطنها ومخبرها، وإن كان كثير من الناس يعلق الأمور بظواهرها فإن ما يتعلق بالبواطن أعظم. وكم من الناس الذين تزوجوا حسناوات فكان أمرهم إلى وبال، وكم من الذين كان اختيارهم أقل في جانب الجمال الظاهر فأعقبوا خيرا وأنثى وسكنا في حياتهم الزوجية بما لا منتهى له. قبل أن يعني ننتهي من هذا، بعض الفقهاء خاصة ذكر عند بعض الحنابلة أنهم يقولون يستحب أن يتزوج بلا أم، امرأة بلا أم، وهذا الحقيقة ليست في ما استقر عند الفقهاء الحنابلة، بل هو قول لبعض متأخريهم شاعت أو جرت بها الركبان المتأخرين وليست في أصل المذهب، وليس هذا بمقصود صحيح، لأن الصحيح أن هذا ربما مأخذه أن بعض الأمهات ربما تحمل ابنتها على ما لا يحسن في النكاح، ولكن هذا ليس بالأكثر وليس بظاهر، فلأجل ذلك لا ينبغي إطلاق مثل هذه المسألة ولا إعادتها أو البناء عليها، بل كل امرأة بحسب حالها، فإن كان بيتها طيبا فالغالب أن أمها وأباها وأخواتها وإخوانها يحملونها على الخير ويدعونها إليه. هذا يعني ما يتعلق بذلك. طبعا كونها بكرا هذا مما ذكره الفقهاء، لا بكرا تلاعبها وتلاعبك، وهذا صحيح، لكن ليس بلازم أن تكون البكر أولى، فإنه وإن كان هذا باعتبار الأصل لكن ربما توجد بعض الأمور أن تغلب فيها جانب الثيب، كما في قصة جابر لما قال أن والده ترك بناتا وأريد ثيبا تقوم عليهن، فإن الثيب ربما كانت أحن على الولد وأحسن في العقل وأتم في تدبير المنزل وغير ذلك. ثم أيضا كون البكر مفضلة في حال لا يعني ذلك أن الثيب مذمومة من كل وجه، فبعض الناس يفهم أن هذه مفضلة يعني أن فعل ذلك مذموم، ولذلك ربما يحصل عند الناس يعني ازدراء لمن يأخذ ثيبا، وهذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كل نسائه ثيبات إلا عائشة، والله جل وعلا قال في كتابه ثيبات وأبكار، فبدأ بالثيبات قبل الأبكار، فينبغي أن تخلع وأن تذهب عن الناس هذه النظرة أن تزوج الثيب إنما هو في حال خاصة، كأن يكون قد طلق أو أن يكون قد فيه عيب ظاهر أو أن يكون كذا وكذا، فهذا ليس بوجيه من كل في كل حال، فهذا من الأمور التي ينبغي لها لنا أن نتنبه لها. ما دام أننا دخلنا في بعض المسائل أيضا، هل يتزوج واحدة أو أكثر؟ بعض أو أكثر الفقهاء يقولون يقتصر على واحدة لعظم التبعة التي تتعلق به، وأيا قلنا سواء قلنا يتزوج واحدة أو أكثر من واحدة، فإن هذا الباب ليس هو باب المفاخرة. بعض الناس يقول أنا تزوجت من كذا ويستنقصون من يتزوج أو يظن أنه فعل شيئا، ليس الأمر كذلك، الأمر أحكام شرعية، فإن كان للإنسان قدرة على ذلك ويعطيه حقه ويخاف الله جل وعلا ربه ويؤدي لكل ذي حق حقه فحي هلا، وهو باب مأذون فيه ومشروع، وإن كان غير ذلك فلا يكون الدخول في هذا الباب جيدا، ولا أيضا التكثر بهذا الكلام صحيحا، فإن هذا إنما شرع ليزداد الإنسان من الخير، لا أن يفاخر ولا أن ينافس ولا أن يستحقر من يترك ذلك. ولأجل هذا قلنا أن الفقهاء أو عند جمع من الفقهاء يقولون أن يقتصر على واحدة إلا أن يحتاج إلى غيرها، وإن كان عند بعض الفقهاء يقولون أن الله بدأ بالتعدد فكان أولى، لكن على كل حال نقول هي بحسب حال المرء وما يقوم به من حاجة إلى ذلك واستعداد لأداء الواجبات المترتبة عليها. نعم.
قال رحمه الله: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه.
نعم. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين كبيرتين، أولاهما ما يتعلق بالنظر إلى المخطوبة، والثاني ما يتعلق بالخطبة على الخطبة. فأما النظر إلى المخطوبة فبالمناسبة الفقهاء رحمه الله تعالى في الكتب التي هي أوسع من هذا المتن تذكر أحكام النظر، وأحكام النظر مهمة للغاية، وذكر الفقهاء ثمانية أحكام: النظر إلى المحارم، النظر إلى غير المحارم، من دون السابعة، من فوق السابعة، نظر الطبيب، النظر عند الشهادة والمعاملة وغير ذلك. لن ندخل في هذه الأحكام للحقيقة طولها وتشعبها، لكن ينبغي أن يعلم أن ذكر الفقهاء لذلك بيانا لما يحل وما لا يحل للإنسان. أما تجاسر الناس في هذا الزمان على النظر وإطلاق البصر وما يتعلق بذلك من تعلق القلوب وفساد الإيمان والإعجاب بالصور والعشق لها والغرام فيها، هو باب سوء وشر كبير، ويتعلق به من المفاتن والبلاء والشر ما الله به عليم. وحينما يتكلم أهل العلم عن كشف المرأة وجهها أو عدم كشفها وجهها، فإنه ليس معنى أن تكشف وجهها أن تتزين، ولا أن تكشف وجهها أن تلبس الضيق، ولا أن تكشف وجهها أن تخرج في شاشات التلفاز، ولا أن تعري قدميها، ولا أن تظهر مفاتن صدرها، لو قلنا من أن ذلك مستقر وراجح. نعم. فكيف إذا كانت الفتنة غالبة والنفوس ضعيفة ودواعي الشر كبيرة؟ فإن من أهم ما يجب صرف النفس عن إطلاق النظر والتعلق بالمنظور وما يتبع ذلك من الحرام، فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأها كلام. كم من بلاء بدأ بنظرة، وكم من شر تعلق بخطوة وما يتبع ذلك من الشر. إذن النظر في مثل هذه المسائل والرجوع إليها والاستمساك بها فإنهم إنما أباحوا النظر إلى مواضع في حاجة كحاجة إلى الطبيب ونحو ذلك، مع قيود قيدوها وأحكام ذكروها. فينبغي أن يعلم أن هذا باب خطر، وأنه باب محكوم بالشرع، وأن من أراد النجاة والسلامة لدينه فإنه يحفظ نفسه. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه روضة المحبين لما ذكر حديث الكسوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. فقال، فذكر المناسبة بين أن تذكر هذه في خطبة الكسوف، وقال أن النظر وما يتبعه من إطلاق الشهوة هو من أعظم ما يحصل به انكساف نور الإيمان، كما يحصل بانكساف ضوء الشمس أو القمر وحصول الظلمة. فكما يحصل في الكون من الظلمة وذهاب الضوء والنور، فإنه يحصل للإيمان من ذهاب حياته وفقدان لذته، ويحصل على صاحبه من يبس إيمانه وبلائه شيء كثير. فينبغي أن يحفظ الإنسان نفسه. والمؤلف رحمه الله تعالى قال: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة. قال: فله النظر، له النظر، هل هو على سبيل الإباحة أو على سبيل الاستحباب؟ بعض أهل العلم يقول أن ذلك مباح، باعتبار أن الأصل النظر محرم، والأمر بعد الحظر يدل على الإباحة. وبعضهم يقول، وهذا يعني ربما نقول أظهر وأليق بالحال، أن ذلك سنة مستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني يحصل من المحبة والائتلاف والاجتماع. فالقول من أن ذلك مستحب وجيه، وليس الأمر متعلقا فقط بنظرة إلى الوجه وسلامة الظاهر ونحوه، وإنما يتبع ذلك من أنس النفس وإقبالها وارتياحها بالمنظور إليه. وإذا تكلمنا عن أحكام النظر هنا، فإن النظر من الرجل للمرأة، وكذلك من المرأة إلى الرجل، فإنه يعجبها من الرجل ما يعجبه منها، والأمر فيهما سواء. وتوجه الحكم للرجال لأنهم أجرأوا على ذلك، ولأن ابتداء الخطبة منهم ونحو ذلك، وإلا فالحكم فيهما سواء. ولذلك ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن على الولي أن يستحسن لامرأتهم رجلا، يعني طيبا أو حسن الخلقة ونحو ذلك. إذا قلنا بجواز النظر، فإن النظر هنا إلى ما يظهر عادة، ليظهر عادة يعني ما تظهره المرأة في بيتها عند إخوانها وأخواتها ومحارمها. فإذا كانت تظهر وجهها، يديها، أطراف قدميها، هو كذلك، وهذا هو الذي ذكره المؤلف، فكأنها لا تظهر شعرها، وهذا محل للنظر، وإن كان الفتوى وجريان العمل على أن ذلك مما يظهر غالبا، وهو داخل في عموم الحديث، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أو المغيرة لما أمر له أن يترصدها، والغالب أنها يراها على غيرة، وإذا كانت على غيرة فإنها تكون خالعة حجابها أو يظهر شعرها، فيدل على أن ذلك مما يكون محلا للنظر. وإذا قلنا أن محل الخطبة إباحة النظر، سواء كان بعلمها أو بدون علمها، فقد يقال أن رؤية الصور، وإن كان الحقيقة الصور لا نرغب فيها ولا نسوق لها، لكن لو رأى الصورة فإن ذلك قد يكون مقرب، وإن كان الآن الصور أيضا تختلف عن الوقائع فيكون فيها نوع تغيير، فلذلك ينبغي أن يحتاط في هذا الجانب. لكن مع ذلك لما قالوا له النظر، اشترطوا في ذلك أو قيدوه بقيد، وهو أن يكون أن يظن إجابته، أما إذا كان في الغالب أن هذا وهؤلاء لا يتوافقون أو لا يتقاربون فلا يجوز له النظر في مثل تلك الحال، وعلم من نفسه إقبالا. كذلك قد يرى المخطوب يقول هذا لا يصح إلا أن يعلم أنه مقبل وقاصد وراغب في النكاح، وليس بمتفرج ومريد للعب والتهوك. بقيت مسألة الحقيقة أنها تذكر في العشرة الزوجية وتذكر هنا، لما ذكروا الأحكام النظر ما بين الزوجين فقالوا أنه ينظر كل واحد منهما من الآخر إلى كل شيء حتى الفرج. لماذا نحتاج إلى مثل هذا الكلام؟ وهذا مثل ما قلت لكم يعني إنه دقيق قليلا. الآن كان الناس فيما مضى يحصل إعفافهم بأسهل الأمور وأيسرها، وذلك لأن البيوتات والناس والمجتمعات محتشمة وكل مشغول بعمله. أما الآن وقد هاجت بركان الشهوات المحرمة وقام سوقها وقربت بلاؤها وظهر أهل الحرام في أحسن حلة ودعوا إلى ذلك، فإنه مما ينبغي للأزواج فيما بينهم أن يحصل من كل واحد منهما لصاحبه من الإعفاف وكمال الأنس وتمام تحصيل قضاء الوطر وإفراغ الشهوة ونحو ذلك بقدر ما يدفعه عن الحرام ويمنعه من السوء. ولذلك قال القاضي، ونحن وإن كنا في زمن ماضي لا نحتاج إلى أن نذكر مثل هذه التفاصيل، لكن لما كانت متوقفة عليها استقرار الحياة والحلال والبعد عن الحرام وقطع النفس أن تتطلع إلى الشر والسوء كان ذلك مهما. وحتى قال القاضي وأنه يجوز له تقبيل الفرج قبل الجماع إلى بعد، لأن بعد الجماع ربما يكون فيه بعض القدر أو بعض الفضلة التي يترفع عنها الإنسان. كل ذلك نقوله مثل ما قلت لكم من أهميته بقدر ما يدفع عن الناس باب الشر ويمنع عنهم الوقوع في السوء والحرام. هذا يعني إشارة عجلة إلى ما يتعلق بأحكام النظر إلى المخطوبة. يعني من الواقع الآن ما يتبع ذلك أحيانا من محادثات. حقيقة الكلام في الهاتف أو التواصلات إن كان يعني بقدر يحتاج إليه كأن يسألها عن شيء أو يطمئن على أمر أو شيء لا يستطيع أن يسأل عنه أباها أو أخاها فلا بأس. أما ما يكون من تحريك الغرائز وإظهار الحب والميل ونحوه فإن هذا داع إلى الحرام وقد يحملهم على السوء، ولا تزال المرأة أجنبية، فربما وقع في الحرام قبل أن يحصل الحلال، وربما كان ذلك مانعا من إتمام هذا الأمر وتكميله. ثم أيضا أنه بالنظر إلى الواقع كل من كان بينهما تواصل في زمن الخطبة سواء كان عبر الهاتف أو تطور إلى أن يكون لقاءات متكررة فإنه في الغالب يؤول الأمر إلى انقطاع ولا تتم الأمور على وجه صحيح. ووجه ذلك ما هو؟ وهذا أمر دقيق وهو أيضا ليس فقهيا لكن يتعلق به الأمر الفقهي، أن أحيانا تنشب خلافات أو خلاف حتى لفظي يسير، لكن إذا بدأت النفرة كل عظم ذا كيف يحصل وهذا كذا ثم تفسد الحياة. بينما لو حصل هذا بعد النكاح فإن بينهما من التواد والجماع وغير ذلك ما يكثر ويرطب ما يكون من الجفوة فأسرع ما يذهب، بخلاف ما يكون قبل الخطبة أو قبل الملكة والأملاك فيقع بذلك الشر فيتنبه له. ثم ننتقل إلى القسم الثاني، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه. هذه ما يتعلق بالخطبة على الخطبة، والخطبة بكسر الخاء هي خطبة النكاح، وأما بضمها فهي خطبة الجمعة. فإذا قيل لا يخطب يعني خطبة نكاح، وهنا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا حديث آت في فرع من المسائل على أصل جاء به الشرع، وهو حفظ ما بين النفوس أن يقع فيها الشحناء أو أن يلحق بها البغضاء. فإنه لما كان البيع على بيع أخيه والخطبة على خطبة أخيه وما يكون من الغيبة وما يكون من النميمة هي سبب للتنافر وزرع البغضاء وحصول الشر بينهما، قطع الشارع دابر ذلك كله، وما يحصل من أنس النفوس أعظم مما يكون من التنافس على امرأة، وربما يجعل الخير للإنسان في الانصراف إلى غيرها. وفي ذلك حديث مشهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يأذن أو يغد، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ينبغي أن يعلم خطبة المرء على خطبة أخيه، فلو كان خطبة على خطبة غير مسلم كما لو كان قد خطب كتابية فلا يدخل في ذلك الحكم. ومحل الكلام هنا إذا علم، أما إذا خطب على خطبة أخيه وهو لا يعلم ثم مال إلى الثاني وترك الأول فليس عليه في ذلك شيء، لقصة معاوية لما خطب وأبا جهم خطب فاطمة بنت قيس وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما هذا كذا وأما هذا كذا لا يضع العصا عن عاتقه، وأما هذا فهو يعني نعم صعلوك لا مال له، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهما، فدل على أنهما خطبا في حال واحدة. فإذا إذا كان ذلك بالعلم، ثم ما محل المنع؟ قال أهل العلم إذا حصل لهم الإجابة الصريحة، يعني بأن رضوا به وعلم أنهم رضوا به ثم يأتي ويخطب، وقد يكون له حال أتم أو نحو ذلك فقد يميل إليه ويعرض عن الأول، أو يحصل منهم سكن إليه، أحيانا ما يصرحوا بأنهم قبلوا به لكن يحصل يقولون مثلك لا يرد والحمد لله، بس احنا نحتاج الى كذا او كذا، او نحتاج الى ان نشاور اخاها او بعض الكلام، لكن مقدمات القبول قد ظهرت، فيقولون ما يكون من السكون والركون اليه هو كالتصريح بقبوله، فبناء على ذلك لا يخطب. اما لو خطب هذا ولم يكن منهم اقبال عليه ولا نحوه ثم تقدم اخر مع علمه بالخطبه الاولى فلا باس، ومن باب اولى لو رد او ظهر انهم لم يركنوا اليه فقال والله انا متقدم لنا فلان لكنه يعني ما ظننا نوافق، بس مع ذلك بنسأل أو نتأكد عن بعض الأمور، فهذا لم يركن إليه فلو تقدم فلا شيء. أو أذن، هو قال لفلان أنا أعرف أنك رغبة في فلانة أو سبقا ذكرتها، أو قالوا لي عند خطبتي لهذا ترى كانك بتخطب اخطب، وكل والذي يكتبه الله لي أو لك خير. وهنا يذكر بعض أهل العلم هل يكون للمرأة أن تعرض عن هذا أو لا؟ المرأة وأهلها وليها له أن يعرض إن كان بسبب فهذا لا شك، وإن كان حتى بغير سبب، ولو تقدم إليهم واحد ورضوا به ثم تقدم إليهم من هو خير منه وأرادوا أن ينتقلوا فإن ذلك لهم، فما دام أن الأمر لم يتعلق به يعني قبول أو عقد و اتفاق ويعني إنها، أما ما دام في المقدمات فإن الأمر في ذلك يسير. بقيت مسألة وهو في حال الخطبة، أن كثيرا من الناس ربما يحصل في البيوتات من الخلاف شيء كثير، فالأم تقول نخطب لك فلانة، هو يقول أنا لا أريد إلا فلانة أو لا أريد أن أتزوج، ها فيحصل به نزاع، أو الأب كذلك. فنقول أولا إذا أمرت الأم أو الأب والولد بالنكاح فذكر بعض العلم أنه يجب عليهم طاعته، لكن لا يجب عليه الطاعة في اختيار امرأة بعينها، لأن ذلك مما تميل إليه النفوس وليس مما يعني محل للطاعة والبر، فربما يتزوج امرأة وهو لا يميل إليها فيظلمها أو يطلقها أو يحصل بذلك تعاسة في حياة أو نحوها. فمع أنه ينبغي للإنسان أن يعتبر قول والديه وأن الخير له فيهما وأن لا يتجاوزهما، لكن إذا تيقن لأمر يتعلق بذاته أو لأمر شرعي أنه لا يناسب ما من اختاراه له أو مال به إليه، فينبغي له أن يتلطف في الانتقال إلى سواه وطلب غيره، ويكون في ذلك مستحضرا لأن هذا من أعظم ما يكون به الإحسان والبر إلى الوالدين، خاصة وأن الوالدين إنما يطلبان للإنسان من يكون ما يكون فيه الخير لولدهما. هذا ما يتعلق بالخطبة على الخطبة، أظن أننا يعني أخذنا فيها قدرا لا بأس به. فيه مسائل أخرى لكن ما نريد أن نطيل، يمكن أن خاصة وأنك تشير إلي بجريان الوقت، فنأخذ ما ذكره المؤلف رحمه الله بعد ذلك.
في كثير من الأسئلة في الذهن لكن لعلنا وقت الشيخ يدهن.
طيب،
يقول رحمه الله: ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول: لا تفوتيني بنفسك وإني في مثلك لراغب ونحو ذلك.
نعم، قال: ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة. التصريح هو طلب النكاح صريحا بما لا يحتمل سواه، كان يقول: أريد أن يتزوجك، أو أريد أن أنكحك، أو ما مثلها من الكلمات التي لا تحتمل غير النكاح. فهنا نقول من أن التصريح بخطبة معتدة ليس بجائز البتة، سواء كانت هذه المطلقة بائنا أو رجعية. أما الرجعية فلأنها زوجة، لا يجوز لا تصريح ولا تعريض. وأما البائن فإن التصريح مما يحملها على الإسراع بقضاء عدتها وذكر أنها انقضت ولو لم تنقضي، فيحملها على الوقوع في الحرام. والله جل وعلا: إنما أذن ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فدل على أن التصريح ممنوع وأن الجناح إنما رفع في التعريض لا في التصريح. ثم قال: ويجوز التعريض بخطبة بائن. قولنا البائن لما ذكرناه قبل قليل أن الرجعية لا يجوز لا تصريح ولا تعريض لأنها زوجة وهي لا زالت في عصمة زوجها، لو مات ورثت، ولو ماتت ورثها زوجها. أما بالنسبة للتعريض فالتعريض هو الذي يحتمل الشيء ويحتمل غيره، فالتعريض في النكاح هو الذي يحتمل النكاح ويحتمل غيره. فإذا قال مثلا: أنت امرأة طلقت ومثلك لا يطلق ولا يرغب عنه، فكأنه يذكر رغبته، فقد يكون ذلك صريحا وقد لا يكون، فهذا لا بأس به. وكذلك ولذلك قال: لا تفوتيني بنفسك، يعني قد يكون أنه لا تفوتيني بنفسك أخبريني فأريد أن أتزوجك، وقد يكون أنه أراد أريد أن أشير عليك بشخص لا يفوت مثله أو نحو ذلك. فهي إذن ليست بكلام صريح يدل على إرادته النكاح، فلأجل ذلك لم يكن فيه غضاضة ولا وقد رفع فيه الحرج، أو أنا في مثلك لراغب ونحو ذلك. ويقول الفقهاء أنه كما أنه يجوز تعريض الرجل بخطبة المعتدة فكذلك يجوز لها الإجابة تعريضا، فتقول مثلا: ومن يجد خيرا منك، ومن يردك أو يرقب عنك. فإذا قالت نحو من ذلك فهو كقوله: فما أباح الله لهم في هذا الباب، يكون أيضا مباحا لها أن تقوله وتتكلم به. هذا ما يتعلق ببابي أو بما بالمسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله بتصريح بخطبة المعتدة أو التعريض بها. نعم.
ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، فيقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول الزوج أو نائبه فيقول: قبلت أو تزوجت.
نعم، قال: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب وقبول. إذن انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ماذا؟ إلى ما يتعلق بصيغة العقد، و إيجاب النكاح والقبول فيه، وما تملك به العصمة ويحصل به الإنكاح. فكل ما يتعلق بالخطبة ونحوها إنما هي مقدمات، لا تدخل في صلب وأصل النكاح حتى يحصل الإيجاب والقبول. والإيجاب في عند الفقهاء هو اللفظ الصادر من الولي بإيجاب النكاح، كأن يقول زوجتك ابنتي، أو زوجتك موليتي، أو زوجتك أختي، وهكذا. والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج بقبول ذلك والرغبة فيه، كأن يقول قبلت النكاح أو قبلته لموكلي إذا كان وكيلا ولم يحضر الأصيل لسبب من الأسباب. فهنا يقول المؤلف رحمه الله: ولا ينعقد إلا بإيجاب وقبول. فدل ذلك على أنه لا بد فيه من الصيغة القولية، وأن باب النكاح أضيق من باب البيوع. فباب البيوع يحصل بالصيغة القولية ويحصل بالصيغة الفعلية، لكن لما كان النكاح فيه استحلال الأضاء وتعظيم هذا العقد، والشرع جعل له سياجا ومنزلة، فإنه لا يتساهل في حصوله بالأفعال، فلا بد فيه من القول، الصيغة القولية. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: حتى القول فإنما هو قول مخصوص، ولذلك فيقول أنكحتك أو زوجتك. فكأنه يفهم من كلامه، وهذا مشهور مذهب الحنابلة، أنه لا بد من هذين اللفظين، لا يجوز سواهما ولا يحصل النكاح بدونهما. وهذا أيضا حتى يعلم عظم أمر النكاح، وحتى لا يقول والله أنا فهمت كذا أو فهمت كذا أو ما قصد أو نحو ذلك، فدفعا للأوهام ومنعا للشكوك ونحوها أغلق الشارع هذا الباب باعتبار ألفاظ النكاح وتعظيما لهذا العقد وتكبيرا له. طيب، بعض الألفاظ قد تكون مثل الإنكاح والتزويج، ملكتك ابنتي، خاصة وأنه قد جاء في بعض رواية صحيح ملكتكها بما معك من القرآن. الحقيقة أن بعض الفقهاء حتى قالوا أن هذا اللفظ هو تبعه أنه قال أنكحتك، وجاءوا برواية أخرى، وإن كان الحقيقة ربما نقول أن الإملاك هو مثل نفض الإنكاح والتزويج فيدخل فيه. ويفهم منه أيضا أن من يحسن العربية فإنه لا ينعقد له بغيرها، وأما من انعقد النكاح أو من لا يحسن العربية فإنه ينعقد النكاح بلغته، سواء كانت اللغة النيجيرية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو الأندونيسية أو سواها. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه التي قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات: واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم.
استحباب أن يخطب فيه قبل العقد بخطبة ابن مسعود، هذا جاءت بها السنة، ولأن هذه خطبة الحاجة، وخطبة الحاجة لما كانت في يستهل بها النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب ونحوها، فإن من أعظم ما ينبغي أن يحمد الله عليه ويستهل فيه بالوصية بالتقوى ما يتعلق بعقد النكاح، فإنه لما كان من الأهمية بمكان، ولما تترتب عليه من المصالح، ولما تتعلق به من الأحكام، ولما يجب به على كل واحد من الزوجين من القيام بحق الزوج والوفاء له واستنفاذ الوسع في القيام بحقه، كان استهلال هذا العقد بالثناء على الله وحمده وتهليله وتحميده والوصية بتقوى الله جل وعلا من أحسن ما يكون في ذلك. ولهذا جاء عن الصحابة أنهم كانوا يعقدون بها ويستفتحون عقد النكاح بذلك، فينبغي للعاقد أن يجعل من ضمن عقد النكاح ما يتعلق بها، ولأن هذا أهيب للنفوس وأعلم بعظم قدر النكاح، فإذا سمع ذلك علم أنه مقدم على أمر عظيم، ليس كشراء آلة أو سيارة أو بيت أو نحوها، شريت وبعت ونحوها، هذا أعظم. ولذلك ابتدأ فيه بمثل هذا التحميد وهذا التعظيم وهذه الوصية بالتقوى للحاجة إليها في هذا العقد ولطوله ولما يترتب عليه، لأنه إلى الأبد وإلى أن يموت وأيضا يكون بينهما من الأولاد والتوارث وسائر الأحكام التي تتعلق بذلك. ولأجل هذا ذكر بعض الفقهاء وجاءت بذلك آثار كما عند ابن أبي شيبة وغيره أنه يستحب أن يكون أيضا العقد يوم الجمعة بعد العصر في المسجد، فإنه أيضا أنسب ويكون في ذلك ساعة مستجابة ويرجى فيه إجابة الدعاء فيها، فيكون أعظم لهذا العقد. فعلى كل حال كل هذه مستحبات إذا تسنت فهو أولى لما ذكرنا من أهمية هذا العقد وما ينبغي له من التعظيم والإجلال والتكبير الذي يزيد من العلم كل واحد من الزوجين بحق الآخر وقيامه به. ودنا أن دخلنا في باب ولاية النكاح، لكن لعل فيما ذكرناه كفاية، وأرجو أن لا أكون استطردت في بعض المسائل، لكن لمزيد الحاجة إليها دخلنا فيها، وأرجو أن يوفقنا الله لما يكون فيه النفع والفائدة.
أشكركم فضيلة الشيخ على ما أجدتم به وفدتم، وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني لكم أيها المشاهدون، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف أن يتفقه في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليه، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.